تنبيه، أرى إنسان جعل لي ورقة هنا، وأن البعض قد يقول أنا جربت الحلقة، أنا جربت هذا ونفع. لا يجوز. باب التجارب الأمر فيه منضبط، أن يكون الأمر مما يمكن أن تقبله التجربة، مثل الرقى. قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فجرب بعض السلف مثلا قراءة وألقت ما فيها وتخلت على المرأة التي صعب نفاسها أو تصعب عليها خروج الولد فنفع. فهذا النبي قال اعرضوا علي رقاكم، السبل من شأنه يكون كذلك. أما الذي لا يمكن عند أهل الفن الدنيا كالطب مثلا، أو مما يوافقه من أصحاب التكنولوجيا الفيزيائية الطبية وغير ذلك، أنه يكون ثبت ذلك فلا يكون سببا. التجربة مقيدة ليست منفلتة. وذلك رأينا العلامة بن عثيمين في سوار بن سينا في الصيدليات الذي يوضع المعصم لكي يخفف الروماتيزم، استبعد وأنه لا فائدة منه ظاهرة. ولو نقول من باب سد الذرائع، وينبغي ترك هذا. لنقرأ للمسائل ثم أثناءها لعلنا نسأل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
التغليظ لأنه قال انزعها، وين كنا ذكرنا هذا فيه نظر، لكن جاء في حديث ابن ماجه أن ابن مسعود كان إذا دخل إلى أهله تنحنح، وهذه فائدة لهذه المناسبة. إذا دخلت على أهلك عصرا في وقت يحتمل زيارات الجارات مثلا، فخذ بسنة ابن مسعود وتنحنح حتى على بيتك، لا تقول ما في البيت أحد، لأن قد تكون في البيت جارة أو أجنبية ثم تدخل فترى منها ما يكره زوجها أو يكره أو هي تكره إن كانت صالحة. فكان ابن مسعود دخل بيته تنحنح، وإنه جلس على سرير بجانب امرأته فوجدها متعلقة خيط، أو كما جاء قال لقد أصبح آل مسعود، آل ابن مسعود براء من الشرك. وحينئذ أنكر عليها وقطعها أو أمر بقطعها. وفي ذلك تغليظ السلف على الخيط ولبسه. البعض يقول أنا ما قصدي أعلق هذا الخيط من أجل دفع البلاء أو زوال الداء، أعجبني شكله، إكسسوار حلو أو جميل، أعجبني شكله، ننهاه عن ذلك من باب التشبه بأهل الشرك. والباب الآخر أن فيه تشبه بالنساء، على أن النساء حتى ننهاهم عن لبس الخيط إذا كان فيه تشبه بأهل الشرك. فقد روى الإمام أحمد المسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منهم. نعم.
قال: الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليهما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم. نعم. قوله أن الصحابي لو مات عليه ما أفلح، هذا فيه تغليظ، وأن الشرك أصغر من أكبر الكبائر، لكن دون الشرك الأكبر. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن صحيح المعنى لو كان على تعمد، أما إن كان جاهل فإنه يعذر بجهله حتى تبلغ الحجة، فإن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قال ابن تيمية، قال شيخ الإسلام محمد الوهاب، وإنا لا نكفر حتى نعرف دين الرسول على الرجل، فإن أباه كفر. وإن كان في مواطن أخرى يقول فيها أو مقتضى قوله لا يعذر الجهل، لكن إذا كان مثل هذا الإمام روايتان ولم يظهر حمل المطلق فيه على المقيد، وكانت فعل الروايتين منفصلتين بحسب ما بلغ من العلم، فإننا نرجح الرواية التي فيها إقامة الحجة وأنها شرط للتعذيب. ويدل على ذلك عدة أحاديث وآيات، فمن ذلك ما رواه الطبراني في المعجم عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث العين الأسود من سريع، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع يحتجون على ربه، وذكر منهم رجل مات فترة، قال لم تبلغني يعني رسالة نبي، وعلى هذا فقس. ومر النبي على نسوة يغنين في العرس، غناء مباح ليس يعني ما فيه طرب، نشوذة أناشيد، فقال اللهم صل عليه. لما قلنا وفينا رسول الله يعلم في غد، قال قولوا بقولكم ولم يكفرهم، يعني هذا فيه تنديد. نعم.
قال الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة،
وذكر الحديث اسناد ضعيف. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا،
وهذا صحيح، ولعله يدل عليه آية أخرى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وجه الدلالة أنه أي شخص يتعلق بغير الله يزيده ذلك تعبا ورهقا حتى يتعلق بالله ويجد التوحيد لله. نعم.
قال الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
نعم.
السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه،
تعلق شيئا وكل إليه، جاء فيه في الحديث الحسن عن عقبة بن عامر الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، فقال هذا تعلق يعني تميمة، فأدخل يده، نعم، ولعله يراجع قطعها، فقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا إسناد حسن. هذا يدل على أن الذي يتعلق تميمة ويخرزات توضع في معصم الصبي أو في رقبته ليدفع بها العين فقد وقع في الشرك، إما الأكبر إذا اعتقد أنها تستقل بدفع العين، وإما أصغر، فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم.
قال السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك،
وهذه رواية حسنة، التصريح لحديث من تعلق تميمة فقد أشرك، لكن إما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون شرك أصغر بحسب ما يقوم في قلبه. نعم.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
أن تعليق الخيط من ذلك، إذا تعلق بخيط لكي يقلل الحمى من أجل الحمى فهذا شرك، لأن لا علاقة للخيط بالحمى، وإنما الأسباب الشرعية مثل الدواء، مثل التبرد بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في من تشتد عليه الحمى فأطفئوها بالماء، هذا سبب شرعي للحمى. والسبب التجريبي أدوية يأخذونها اليوم للحرارة تخفضها، فبهذا السبب الشرعي أو التجريب الطبي يثبت السبب، ومع ذلك لا يجوز تعلق به من دون الله. أما لا تجريبي طبي ولا شرعي يتعلق بالسبب كأن يضع خيط، هذا شرك، لأنه من باب التعلق بالسبب لدفع الحمى وليس بسبب لذلك، فيكون شركا. وذلك نهى العلامة بن عثيمين من كبار فقهاء العصر رحمة الله عليه عن تعليق سوار بن سينا، وأنه يعني لم يثبت سبب ظاهر أنه يدفع الروماتيزم، والتعلق به قد يكون ذريعا للشرك أو يكون هو كذلك في نفسه. نعم.
قال التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة.
نعم، أي في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فما أن السلف كان يستدلون بالشرك بآيات الأكبر على الأصغر، إذن حق للإمام أن يأتي في صدر هذا الباب: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هذا في الأكبر لكن استدل به على الأصغر. وأنه كما أن الأصنام لا يجوز التعلق بها من دون الرحيم الرحمن في جلب خير دفع شر، فكذلك الخيط والخرزات، وبعضهم يضع عين وبعضهم يضع لتنفير الجن شعر ذيب، وبعضهم يضع نعل من باب عين الحسود ما تسود، أو عين خرز يضعها لترد العين، كل ذلك من الشرك، أنه لم يثبت بالشرع أنه سبب دفع العين ولا بالتجربة. ولا يجوز الشيء الذي لا يمكن أن يكون في هذا المحل أن يقول جربت ونفع، لأنه يكون من باب حينئذ الوهم والاستدراج، كما يقول جربت هذه العين ما صارتني شرك، ثبت التجربة، لا، إن هذا من شأنها لا يمكن أن يكون كذلك، لا علاقة له، حتى لا نفتح الباب نقول خلاص أنا جربت أنا جربت، إنما تؤخذ التجربة بالضوابط اللي ذكر الضابط اللي ذكرناه من قبل. بقي شيء على الإقامة؟ طيب اقرأ المسألتين.
قال العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
من الشرك أن يقع الودع وهو صدف يعلق، أيضا ينضم في خيط أو شيء ويعلق حتى يدفع العين، فهذا شرك، لأنه لم يثبت عن النبي أنه جعله سبب، بل دعا عليه، لكن أن كان السبب ضعيف في الدعاء عليه فلا جعله في راحة ولا في سكون، ولكن مع ذلك هو كالقول بالتميمة التي قال فيها ابن مسعود: إن الرقى والتولة والتمائم شرك، التولة شيء تصنعه النساء يظنون أنه يحبب الزوج فيها، ترى زوجها نافر منها فتصنع لها الساحر شيء وتحطها تحت المخدة أو تعلقه يصبح زوجها حمل وديع معها يعني، ولا شك أن هذا شرك إما أكبر أو أصغر. وكذلك التميمة، خرزات يعلقوها في حلق الصبيان يعتقدون تدفع به تدفع الحسد، أو عين زرقاء إلى آخره، هذا من الشرك. بك شيء؟
قال الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة ألا يتم له، ومن تعلق أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له.
نعم لا ودع الله له. وهذا الحديث قلنا فيه إسناده مشرح من هاهان وهو إسناد ضعيف، لكن المعنى في النهي عنه صحيح. نتهي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد العشاء الأسئلة إن شاء الله. تنبيه، أرى إنسان جعل لي ورقة هنا، وأن البعض قد يقول أنا جربت الحلقة، أنا جربت هذا ونفع. لا يجوز، باب التجارب الأمر فيه منضبط، أن يكون الأمر مما يمكن أن تقبله التجربة، مثل الرقى، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فجرب بعض السلف مثلا قراءة وألقت ما فيها وتخلت على المرأة التي صعب نفاسها أو تصعب عليها خروج الولد فنفع، فهذا النبي قال اعرضوا علي رقاكم. السبل من شأنه يكون كذلك. أما الذي لا يمكن عند أهل الفن الدنيا كالطب مثلا، أو مما يوافقهم من أصحاب التكنولوجيا الفيزيائية الطبية وغير ذلك، أنه يكون ثبت ذلك فلا يكون سببا. التجربة مقيدة ليست منفلتة. وذلك رأينا العلامة بن عثيمين في سوار بن سينا في الصيدليات الذي يوضع المعصم لكي يخفف الروماتيزم استبعد، وأنه لا فائدة منه ظاهرة، ولو نقول من باب سد الذرائع، وينبغي ترك هذا. لنقرأ للمسائل ثم أثناءها لعلنا نسأل.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
التغليظ لأنه قال انزعها، وين كنا ذكرنا هذا في نظر، لكن جاء في حديث ابن ماجه أن ابن مسعود كان إذا دخل إلى أهله تنحنح، وهذه فائدة لهذه المناسبة. إذا دخلت على أهلك عصرا في وقت يحتمل زيارات الجارات مثلا، فخذ بسنة ابن مسعود وتنحنح حتى على بيتك، لا تقول ما في البيت أحد، لأن قد تكون في البيت جارة أو أجنبية ثم تدخل فترى منها ما يكره زوجها أو يكره أو هي تكره إن كانت صالحة. فكان ابن مسعود دخل بيته تنحنح، وإنه جلس على سرير بجانب امرأته فوجدها متعلقة خيط، أو كما جاء قال لقد أصبح آل مسعود، آل ابن مسعود براء من الشرك. وحينئذ أنكر عليها وقطعها أو أمر بقطعها. وفي ذلك تغليظ السلف على الخيط ولبسه. البعض يقول أنا ما قصدي أعلق هذا الخيط من أجل دفع البلاء أو زوال الداء، أعجبني شكله، اكسسوار حلو أو جميل، أعجبني شكله، ننهاه عن ذلك من باب التشبه بأهل الشرك. والباب الآخر أن فيه تشبه بالنساء، على أن النساء حتى ننهاهم عن لبس الخيط إذا كان فيه تشبه بأهل الشرك، وقد فقد روى الإمام أحمد المسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منهم. نعم.
قال الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليهما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم. قوله أن الصحابي لو مات عليه ما أفلح، هذا فيه تغليظ، وأن الشرك أصغر من أكبر الكبائر، لكن دون الشرك الأكبر. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن صحيح المعنى لو كان على تعمد، أما إن كان جاهل فإنه يعذر بجهله حتى تبلغ الحجة، فإن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قال ابن تيمية قال شيخ الإسلام محمد الوهاب وإنا لا نكفر حتى نعرض دين الرسول على الرجل فإن أباه كفر. وإن كان في مواطن أخرى يقول فيها أو مقتضى قوله لا يعذر الجهل، لكن إذا كان مثل هذا الإمام روايتان ولم يظهر حمل مطلق فيه على المقيد، وكانت فعل روايتين منفصلتين بحسب ما بلغ من العلم، فإننا نرجح الرواية التي فيها إقامة الحجة وأنها شرط للتعذيب. ويدل على ذلك عدة أحاديث وآيات، فمن ذلك ما رواه الطبراني في المعجم عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث العلم الأسود بن سريع، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع يحتجون على ربه، وذكر منهم رجل مات فتح قال لم تبلغني يعني رسالة نبي، وعلى هذا فقس. ومر النبي على نسوة يغنين في العرس غناء مباح ليس يعني ما فيه طرب نشودة أناشيد، فقال اللهم صل عليه. لما قلنا وفينا رسول الله يعلم في غد قال قولوا بقولكم ولم يكفرهم، يعني هذا فيه تنديد. نعم.
قال الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة،
وذكر الحديث في سند ضعيف. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا،
وهذا صحيح، ولعله يدل عليه آية أخرى وأنه رجال وأن رجال من الإنس كانوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وجه الدلالة أنه أي شخص يتعلق بغير الله يزيده ذلك تعبا ورهقا حتى يتعلق بالله ويجد التوحيد لله. نعم.
قال الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
نعم.
السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
تعلق شيئا وكل إليه، جاء في الحديث الحسن عن عقبة بن عامر الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، فقال هذا تعلق يعني تميمة، فأدخل يده نعم ولعله يراجع قطعها، فقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا إسناد حسن. هذا يدل على أن الذي يتعلق تميمة وهي خرزات توضع في معصم الصبي أو في رقبته ليدفع بها العين فقد وقع في الشرك، إما الأكبر إذا اعتقد أنها تستقل بدفع العين، وإما أصغر وإما أصغر، فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم.
قال السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
وهذه رواية حسنة، التصريح لحديث من تعلق تميمة فقد أشرك، لكن إما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون شرك أصغر بحسب ما يقوم في قلبه. نعم.
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
أن تعليق الخيط من ذلك، إذا تعلق بخيط لكي يقلل الحمى من أجل الحمى فهذا شرك، لأن لا علاقة للخيط بالحمى، وإنما الأسباب الشرعية مثل الدواء، مثل التبرد بالماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في من تشتد عليه الحمى فأطفئوها بالماء، هذا سبب شرعي للحمى. والسبب التجريبي أدوية يأخذونها اليوم للحرارة تخفضها، فبهذا السبب الشرعي أو التجريب الطبي يثبت السبب، ومع ذلك لا يجوز تعلق به من دون الله. أما لا تجريبي طبي ولا شرعي يتعلق بالسبب كأن يضع خيط، هذا شرك، لأنه من باب التعلق بالسبب لدفع الحمى وليس بسبب لذلك، فيكون شركا. وذلك نهى العلامة بن عثيمين من كبار فقهاء العصر رحمة الله عليه عن تعليق سوار بن سينا، وأنه يعني لم يثبت سبب ظاهر أنه يدفع الروماتيزم، والتعلق به قد يكون ذريعا للشرك أو يكون هو كذلك في نفسه. نعم.
قال التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة.
نعم، أي في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فما أن السلف كان يستدلون بالشرك بآيات الأكبر على الأصغر، إذن حق للإمام أن يأتي في صدر هذا الباب: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هذا في الأكبر، لكن استدل به على الأصغر، وأنه كما أن الأصنام لا يجوز التعلق بها من دون رحيم الرحمن في جلب خير دفع شر، فكذلك الخيط والخرزات، وبعضهم يضع عين وبعضهم يضع لتنفير الجن شعر ذيب، وبعضهم يضع نعل من باب عين الحسود ما تسود، أو عين خرز يضعها لترد العين، كل ذلك من الشرك، لأنه لم يثبت بالشرع أنه سبب دفع العين ولا بالتجربة. ولا يجوز الشيء الذي لا يمكن أن يكون في هذا المحل أن يقول جربت ونفع، لأنه يكون من باب حينئذ الوهم والاستدراج، كمن يقول جربت هذه العين ما صارتني شرك ثبت التجربة، لا، إن هذا من شأنها لا يمكن أن يكون كذلك، لا علاقة له، حتى لا نفتح الباب نقول خلاص أنا جربت أنا جربت، إنما تؤخذ التجربة بالضوابط اللي ذكر الضابط اللي ذكرناه من قبل. بقي شيء على الإقامة؟ طيب اقرأ المسألتين.
قال العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
من الشرك أن يقع الودع وهو صدف يعلق، أيضا ينضم في خيط أو شيء ويعلق حتى يدفع العين، فهذا شرك، لأنه لم يثبت عن النبي أنه جعله سبب، بل دعا عليه، لكن هو كان السبب ضعيف في الدعاء عليه، فلا جعله في راحة ولا في سكون، ولكن مع ذلك هو كالقول بالتميمة التي قال فيها ابن مسعود: إن الرقى والتولة والتمائم شرك، التولة شيء تصنعه النساء يظنون أنه يحبب الزوج فيها، ترى زوجها نافر منها فتصنع لها الساحر شيء وتحطها تحت المخدة أو تعلقه، يصبح زوجها حمل وديع معها يعني، ولا شك أن هذا شرك إما أكبر أو أصغر. وكذلك التميمة
خرزات يعلقوها في حلق الصبيان يعتقدون تدفع الحسد، أو عين زرقاء إلى آخره، هذا من الشرك. بقي شيء؟
قال 11: الدعاء على من تعلق تميمة ألا يتم له، ومن تعلق أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
نعم، لا ودع الله له. وهذا الحديث قلنا فيه إسناده مشرح من هاهان، وهو إسناد ضعيف، لكن المعنى في النهي عنه صحيح. نتهي القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد العشاء الأسئلة إن شاء الله.